هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا أيها الإخوة والأخوات عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أمامنا سؤالان من الأخ فادي. السؤال الأول يدور حول الأموال التي تعطيها الدول غير الإسلامية كحق للجوء، والسؤال الثاني يدور حول الاعتكاف والصوم في الاعتكاف نيابة عن الآخرين أو قضاء. الجواب بعد الفاصل، فتابعونا. يقول الأخ في سؤاله الأول: لقد لجأنا إلى دول غير إسلامية، وهذه الدول تعطينا مرتبات شهرية هي حق اللجوء، وذلك طبعا كما يقول لأهداف معلنة أو غير معلنة، ولكننا لا نعتقد بأن هذه الدول تعطينا هذه الأموال لسواد عيوننا، بل لها أهداف مخفية. السؤال هنا: امتلاكنا لهذه الأموال هل تترتب عليه الاستطاعة لحج بيت الله الحرام؟ وهل يتعلق الخمس بمثل هذه الأموال؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بتحيتي إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة الدول من حيث المبدأ كما يقول الأخ، الدول ليست مشاريع خيرية، الدول لها مصالحها، لكن أيضا نحن علينا أن ننتبه إلى نقطة أيضا، مو كل دولة والله قبلت تستضيف لها فد شخص مسلم لمجرد أنه شخص مسلم، يعني والله هذه الدولة تريد تستخدمها لأهدافها وتريد وتريد. في الدول الغربية، خلينا واقعيين يعني في بعض القضايا لا أقل، الدول الغربية فيها أنظمة مرعية في الحياة الاجتماعية، والله الإنسان الذي يقدم لجوء من أي ملة أو نحلة كان، وبالمناسبة هذه القضايا اللي يعطوها والله للأخ العراقي أو اللبناني أو أي بلد عربي والله يهاجر إلى فرنسا مثلا أو إلى اليابان أو إلى أي دولة أوروبية، أستراليا
ولا السويد، نعم
يهاجر إلى هالدول، هذه أيضا إذا سافر اليهودي أيضا يعطوه نفس الامتيازات، وإذا سافر الكافر أيضا يعطوه نفس الامتيازات،
يعني هناك قانون ينص على ذلك،
يعني في الحقيقة هذا نوع من قانون حفظ الحياة الاجتماعية. نعم إذا مقصود الأخ من أهدافهم والله يعطونا فلوس لأنهم يخافون إذا نعيش هناك وما عندنا فلوس رح نسرق رح نختلس، مو بالضرورة كأفراد، يعني رح يصير في هكذا حالة في المجتمع، لأن أبا ذر رضوان الله عليه يقول: عجبت لمن لم يجد قوت يوم كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. هو ما يبرر الاختلاس والسرقة رضوان الله عليه، لكن يتحدث عن واقع خارجي أن الناس تريد أن تأكل وتشرب وتعيش حق الحياة. هذا
نعم هذا موضوع آخر على كل حال،
عموما هذا موضوع ثقافي كما تقولون، نعم. هذا موضوع ثقافي يتسع الكلام فيه، وجيد أن الإنسان يبحثه في برامج اجتماعية خاصة. هذا الأخ والله فعلا ذهب إلى هالبلاد مهاجرا مثلا، وأعطوه لجوء اجتماعي
وصاروا يجون عليه راتب لأنه ما يحق له يعمل، هو بحسب القانون طبعا أكثر إخواننا يعملون ويأخذون هذه الميزة أيضا من الدولة، هسه يجوز لا يجوز هذا بحث آخر.
طيب.
هو يأخذ هذه الأموال، أول مرة ما هو توصيف هذه الأموال؟ حسب الظاهر هذه منحة من الدولة له ما فيها أي شيء. وهذه عادة ما تكون مبالغ كبيرة، يعني دوب تكفي، يعني انت عايش إلا حياة وسط فما دون مو وسط فما فوق. عادة هذه الأموال أولا هي من وجهة نظر شرعية للفقهاء نظريتان فيها، نظرية تقول بأن الأموال في الدول الكافرة، لأن الحديث عن دول كافرة الآن مو عن دول إسلامية ولو بالاسم، ليس عن دول العالم الإسلامي،
لا هو قال دول غير إسلامية.
أحسنت، واضح جدا، وأصلا هالأنظمة موجودة في الدول الإسلامية يا أخي للأسف، يعني مع أن الدول الإسلامية هي الأجدر بأن تكون فيها هكذا أنظمة. في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في سنة 37 للهجرة لم يكن يوجد متسول في طرق الكوفة،
يعني هناك لجوء
أمير المؤمنين.
وحق للجوء ولكن للحكام الآخرين الذين طردوا من بلدانهم.
أحسنتم،
كما تعلمون.
أحسنتم أحسنتم. المهم في القضية فيما يرتبط بهذا المجال أن هؤلاء الإخوة الفقهاء يوصفون الأموال هذه بأحد توصيفين، قسم يطبق عليها أحكام أموال الكفار الذين لا يوجد بيننا وبينهم لا عهد ولا ذمة ولا إلى ما هنالك، الآن هذا مسوي عهد شخصي باعتباره ملتزم بالقوانين في المقابل يعطوه مبلغ من المال. قسم من الفقهاء يقول هذه الأموال من قبيل الهبات، من قبيل العطايا من كافر لمسلم، يجوز أخذها ويجوز الاستفادة منها، وفي نهاية المطاف محكومة بوجوب أو عدم وجوب تخميس الهدايا والعطايا والجوائز. والفقهاء بعضهم يقول لا يجب مطلقا في الجوائز والعطايا، بعضهم يقول يجب مطلقا كل عطية وجائزة إذا زادت عن مؤونة السنة، وبعضهم يفصل بين الجوائز الخطيرة والخطيرة.
فطبقا للمرجع،
وهذه الجوائز عادة خطيرة لأنها أموال معتد بها، مو أموال والله بسيطة
ومستمرة، يعني
أحسنت.
نعم.
كل شهر،
كل شهر.
هناك قسم آخر من الفقهاء ولعله الأشهر بين الفقهاء أن هذه الأموال يطبقون عليها أموال مجهول المالك.
نعم.
ويقولون بأن وليها هو الحاكم الشرعي. ها؟ قسم من الفقهاء، سننقل الأكثر، قسم من الفقهاء أيضا كذلك طبعا في دول الكافر، دول إسلامية بحث آخر، حينئذ هذه الأموال حينئذ سوف تكون مجهولة المالك. إذا مجهولة المالك فحينئذ تحتاج إلى إذن من حاكم شرعي أو وكيل الحاكم الشرعي في الإذن بمثل هذه الأمور. فإذا أذن، وهم يأذنون لإخواننا الذين يعيشون مشاكل عادة هجروا من بلدانهم، يأذنون لهم بالأخذ، لكن يشترطون عليهم التخميس فيما يزيد عن مؤونة السنة. هذا بعد يخضع لمعاملة مع الفقيه أنه طيب. إذا زاد شيء في
موضوع الحج هنا، هل هناك استطاعة بهذه الطريقة؟
هذه الأموال إذا ملكها وزادت عن حوائجه للطعام والشراب بمقدار يكفي للحج، ولو جمعها من سنة إلى سنة، حينئذ يجب عليه أن يحج. نعم، لأنه يملكها إذا كانت مجهول مالك وأذن له بتملكها ملكها من قبل الحاكم الشرعي، وإذا كانت أموال الكفار كما هو الأصح وملكها أيضا الأمر كذلك. فإذا ملك أمواله بمقدار يفي للحج وهو يعود بعد ذلك إلى راتب جاري ما عنده مشكلة بعد أن يعود، فحينئذ يجب عليه الحج. نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ، لحظات ونعود إليكم بعد الفاصل أعزائنا المستمعين. وأما السؤال الثاني من الأخ فادي وهو حول الاعتكاف كما قدمنا، فيقول فيه: في الاعتكاف وهو من العبادات المستحبة، هل يجوز لي الصوم نيابة عن الآخرين أو نية الصوم قضاء عما في الذمة؟ تفضل.
الحقيقة أن الاعتكاف من العبادات الجليلة جدا، وللأسف قل ما يلتزم بها كعبادة مستحبة يعني من قبل المسلمين، لكن على كل حال الاعتكاف عبادة جليلة جدا في رجب، في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي غير محددة بالمناسبة شرعا بوقت محدد، يعني في أي وقت من السنة يستطيع. طبعا أقل الاعتكاف كما هو معلوم 3 أيام إلى ما هنالك، وأن المعتكف لابد وأن يصوم في أثناء الاعتكاف. الثابت شرعا هو لزوم أن يصوم، ليس ثابتا شرعا أنه لابد أن يصوم صوما مستحبا لخصوص الاعتكاف، يستطيع أن يكون صومه إجارة عن شخص، قضاء عن نفسه، تبرعا بالقضاء عن أبيه عن أمه، كما يستطيع أن يصوم صوما مندوبا. المهم أنه أثناء الاعتكاف في الأيام الثلاثة على الأقل، عندما أقول الثلاثة ولا الاعتكاف يستمر 10 أيام ما في مانع، لا بد لهذا الإنسان وأن يكون صائما، فيستطيع أن يقضي الصوم عن نفسه ويعتكف.
ولكن سمح الشيخ، حسب الظاهر هنا الصوم مرتبط فريضة بالاعتكاف، لأنه لا اعتكاف بلا صوم كما تعلمون.
جيد.
إذن يبدو هنا أن الصوم فريضة، فكيف يأتي بالنيابة أو
هذا يولد إشكال آخر، أنه الاعتكاف مستحب، فكيف يصبح الصوم فريضة في داخل المستحب؟
أحسنتم. نعم.
جيد. نحن نقول المقصود من كون الصوم فريضة أنه شرط في صحة الاعتكاف. طيب. يعني إذا أنت تروح للمسجد وتنوي اعتكاف وجنابك ما تصوم، ما يتحقق الاعتكاف. هذا المقصود.
نعم.
هذا المقصود من كونه فريضة، يعني شرط في صحة الاعتكاف، لأنه واجب. إذا كان الاعتكاف واجبا رح يصير الصوم واجب طبعا، كما لو نذر شرعا أن يعتكف نذر شرعي يصبح الصوم وشرائطه واجبة، مثل الصلاة يا أخي، الصلاة المستحبة ما تصح بدون وضوء، فنقول الوضوء أو الطهور للصلاة فريضة. ها؟
نعم.
ولكن إذا الصلاة مستحبة، ها،
لابد من الوضوء،
لابد من الوضوء لكي تصح الصلاة. لا بمعنى أن الوضوء يصبح واجب مستقل.
نعم.
تبهتوا؟ يعني لو واحد إجا بدون قضية قصد التشريع والبدعة
ولكنه تبعا للعمل
وكبر بدون وضوء، هذا تكون صلاته باطلة، أقصى ما في البين، لا يكون مأثوم من هذه الجهة، لا تصح الصلاة.
سنت واضح.
وهذا معنى مفروضية الصوم، يعني الصوم شرط في صحة الاعتكاف، فإذا كان الاعتكاف واجبا فالصوم واجب، إذا كان الاعتكاف مستحب فالصوم غير واجب، مستحب تبعا للمستحب الآخر. هذا واحد. طيب. ثانيا يا أخي، نظير الصلاة، أنا ما توضأت للصلاة، وإذا علي غسل من حدث أكبر ما اغتسلت للصلاة، اغتسلت لقربة إلى الله مطلقا، أو اغتسلت للكون على الطهارة، توضأت للكون على الطهارة، حينئذ ما الذي سيحدث؟ سأكون على طهارة، والآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والحال أنه كل فقهاء الإسلام يفتون بأنه إذا كان متوضئ قبل الظهر بساعة لتلاوة القرآن وحضر وقت الصلاة يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء. المقصود من كون الصوم فريضة يعني الصوم شرط في صحة الاعتكاف، لكن أي صوم مستحب أو صوم قضاء أو صوم قضاء عن آخرين، الشريعة لم تحدد ولم تشترط نوعا خاصا من أنواع الصوم، شبيه بالطهور في الصلاة، لم تحدد هدفا خاصا لهذا الطهور، لو كان على طهور سابق يستطيع أن يصلي به إذا حضر الوقت ولم ينقض بعده.
نعم. فالصوم إذن في الاعتكاف يمكن أن يكون نيابة عن الآخرين أو نعم. قضاء عما في الذمة.
نعم.
هنا ما هو السبب في ارتباط الصوم بالاعتكاف، مع أنه في المذاهب الأخرى على ما أذكر سماحة الشيخ يستطيع الإنسان أن يعتكف في أي وقت حتى لمدة 5 دقائق في المسجد وليس هناك صوم؟
جيد.
نعم.
أما بالنسبة للاعتكاف فطبيعي المذاهب الإسلامية تختلف في التفاصيل التشريعات.
نعم.
هذا مو خاص شيعة وسنة، يعني حتى المذاهب السنية بين بعضها البعض تختلف.
نعم.
الآن مذاهب 4، قبل كانت مذاهب 8 وإلى ما هنالك، فالتفاصيل التشريعية تختلف، وهذا أمر خاضع لمباني الاستنباط والروايات والأدلة والاختلافات بين بعض المذاهب الشيعية والسنية مثل الإمامية والشافعية، لعلها أقل من الخلاف بين الشافعية والحنفية في هذا المجال، مو مهم هذا. المهم في أدلتنا التشريعية نحن بحسب ما وصلنا عن النبي والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الأدلة الصحيحة أفضت بنا إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وفي المسجد الجامع أيضا، مو أي مسجد، مو مسجد السوق والقبيلة وإلى ما هنالك، بل قدر المتيقن هو المساجد الأربعة الأهم في الإسلام، وأكثر من هذا يا أخي ورد في أدلتنا بشكل صريح وواضح أن الاعتكاف لا يصح أقل من 3 أيام، وأن اليومين مستحبين في الاعتكاف المستحب، فإذا تم اليوم الثاني وجب اليوم الثالث، إذا يريد يعني فك اعتكاف المستحب يقدر في أثناء اليومين، لكن لا يقدر بعد إتمام اليوم الثاني. والصوم واضح مناسبته مع الاعتكاف، إنسان كأنه حجر نفسه على الله وعلى العبادة في هذه الأيام، وواضح جدا أن الصوم هو الذي يمثل قمة الحجر النفسي، قمة حجر الإنسان نفسه على الله سبحانه وتعالى، باعتباره أي الصوم يمثل الامتناع عن أهم المشتهيات في الحياة وهي الطعام والشراب بالدرجة الأولى.
شكرا لكم سمحت الشيخ. إذن أعزائنا المستمعين قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان العاملي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.